تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أفادك فائدتين، ويعني بذلك ما مضى من المسائل التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وأنك بمعرفة هذه المسائل التي مضت فإنك يا عبد الله ستستفيد فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، وذلك أنك تستشعر بعظمة ما من الله عز وجل عليك من هذه النعمة، والتي لا تعادلها أي نعمة، أن وفق الله عز وجل للإسلام والتمسك به ومعرفة الدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل، في حين الكثير من الناس لم يصلوا إلى هذه النعمة بل حرموها. والثاني أيضا قال الخوف العظيم، فإنك تخاف وتخشى على نفسك، وكيف لا، فإن من كان قبلنا من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين كانوا يخشون على أنفسهم من الضلال ومن انحلال وانحراف. فهذا إبراهيم عليه السلام كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، هذا دعاء نبي، بل ليس أي نبي، بل من أولي العزم من الرسل، بلغ من الإيمان مبلغا وله من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى عليه السلام، ومع ذلك كان يدعو ربه عز وجل بأن الله يبعده ويجنبه من أن يكون من عباد الأوثان، فكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا حال إبراهيم فكيف بمن هو دونه؟ ولهذا قال من قال من السلف قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه فكيف بغيره؟ فإن باب أولى وأولى أن العبد يخشى على نفسه. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنبينا صلاة ربي وسلامه عليه مع تقواه وفضائله فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان يخشى من زيغان القلب، فيسأل ربه عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فإذا كان هذا دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بدعاء من هو دون النبي من عامة الناس؟ فهم من باب أولى وأولى بأمس الحاجة إلى هذا الدعاء، بأن الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبهم، وخاصة في أيام الفتن وأيام المحن وأثناء ماذا في أيام الشبهات والشهوات. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى بين أن العبد مع فرحه أنه يفرح بما أنعم الله عليه من نعم الدنيا والدين، كذلك يخشى على نفسه من أن تسلب منه هذه النعمة. فهذا إبراهيم وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يخشى ماذا يخشون على أنفسهم، بل كان من دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. انظر كيف كان الصالحون من قبل يخشون على أنفسهم من الضلال ومن الانحراف بعد الهداية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالشاهد إخواني في الله أن الواحد منا لا يضمن ولا يغتر بأنه مستقيم أو أنه على السنة أو أنه على طاعة، فلربما سلبت منك هذه النعمة ومن حيث لا تشعر، وذلك إذا لم تقم بحقها، إذا لم تقم بحقها من العناية ومن المتابعة ومن الشكر لها لله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذه الفائدة الثانية وهذه الفوائد التي ينبغي ماذا أن يحوزها العبد في هذه الدنيا، وهو أن يفرح بفضل الله وبرحمته، والثاني أن يخشى ويأتيه الخوف من سلبان أو من حرمانه من هذه النعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فلا يعذر بالجهل. هذه مسألة إخواني في الله تأملوا فيها جيدا، وهذه المسألة وهذه العبارة من العبارات التي اضطرب في فهمها الكثير من الناس، بل وتمسك بها الكثير من المبتدعة، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يعذر بالجهل. قد مر معنا إخواني في الله من درس في نواقض الإسلام من قبل، ذكرنا ما هي الموانع التي تمنع العبد من إطلاق الكفر عليه، فذكرنا من ذلك الغضب وأشياء، وبينا كذلك الجهل، فإن العبد يعذر بالجهل. فلا بأس أن نذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بالجهل. الشاهد هنا المؤلف رحمه الله تعالى بين أن الرجل لربما يتلفظ بكلمة، وهذه الكلمة يخرجها من لسانه وهو جاهل، يخرجها من لسانه وهو جاهل، ومع ذلك لا يعذر بالجهل بل يحاسب عليها، بل يحاسب عليها. فهذه المسألة تمسك بها كما قلنا المبتدعة، ورموا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يعذر بالجهل، فقام أقوام من التكفيريين بماذا؟ بتقبل هذه العبارة على إطلاقها، فأخذوها وحملوها على غير محملها، فقاموا شرقا وغربا بتكفير عامة المسلمين بحجة أنه لا عذر لأحد بجهل، لا عذر بأحد بجهل. دليلهم أن هذا مذهب الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. فالشاهد الناس في هذه القضية بين طرفين ووسط، وكلهم قد حملوها على غير محملها، كلهم حملوها على غير محملها. منهم من شمت بدعوة الشيخ بكونه لا يرى العذر بالجهل، ومنهم من تمسك بهذه العبارة على إطلاقها فلم يعذر بالجهل. فقبل الدخول والتفصيل في هذه المسألة المهمة، نأتي نقف لحظة في معنى الجهل. ما هو الجهل؟ الجهل قال العلماء يعبر عنه تارة بعدم العلم، الجهل تارة يعبر عنه بعدم العلم، ويعبر عنه أيضا بعدم العمل، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الجهل تارة يعبر عنه بعدم العلم، وتارة يعبر عنه بعدم العمل. فالذي ليس عنده علم يسمى جاهل، والذي ليس عنده عمل يسمى أيضا جاهل. قال: لهذا سميت الجاهلية جاهلية، لخلوها من العلم ولخلوها من العمل. ومثل أيضا ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، حيث بين أن الجهل نوعان، أن الجهل نوعان، قال: جهل بعدم العلم، جهل بعدم العلم وبعدم العمل بمقتضى، وبعدم العمل بمقتضى. قال: أن الجهل نوعان، ثم قال: فكلاهما يعتبر جهلا لغة وحقيقة وشرعا، لغة وحقيقة وشرعا. وهذه قاعدة مهمة إخواني في الله، وهو أن نعرف أن الجهل ليس فقط الجهل يطلق على الذي يخلو من علم، بل حتى الذي يعمل بأعمال تخالف ما عليه الشرع فإنه أيضا يسمى جاهل، يسمى أيضا جاهل. وهذا جاء ذكره في السنة، جاء ذكره في الكتاب والسنة، فمن ذلكم ما جاء في الحديث الصحيح في بيان حال الصائم في رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل، أي أن الصائم
في أثناء صومه لا يتصف بصفة الرفث من قول أو من فعل مشين، ولا يتصف أيضا بالجهل. قد يقول كيف يعني ما يجهل صائم؟ يعني أن جاء أن صائم يجهل بعض المسائل، إيش يعني ينتقص من صيامه؟ لا، المقصود بالجهل هنا أن تفعل أعمال على خلاف، على ماذا؟ تعمل أعمال على خلاف ما يطلب منك الصيام فعله، ما يطلب منك الصيام فعله. فإن الصائم يطلب منه الأخلاق الطيبة، الآداب الحميدة، ترك السب، ترك النعم، هذه أخلاق الذي ينبغي يتحلى بها الصائم. فإن خالفها، فإن كان رجل صائم ثم سب الصائم ولعن وصائم وشتم، فهذا يسمى ماذا؟ جاهل. ولهذا قال النبي فلا يرفث ولا يجهل، إذا كنت أنت صائم فلا تقع في الرفث ولا تقع في الجهل. فالجهل هنا أن تفعل أعمال، وننظر جهل أعمال، أن تعمل أعمال بخلاف ما يأمرك به الصيام، أو بمعنى أعم أن تعمل أعمال مخالفة للشرع، مخالفة فيها مخالفة للشرع. ومثل أيضا في قصة موسى عليه السلام حينما قال لقومه، حينما أمرهم بذبح البقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، يعني قال إيش هذا يا موسى؟ إيش يعني نحن نريد توبة، نريد حل المشكلة التي بين أيدينا، ثم توصينا بأن نذبح بقرة؟ قالوا أتتخذونا هزوا. ماذا قال موسى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إيش الجهل؟ ما موضوع الجهل بهذا في الرد على هذه المقولة؟ أراد موسى عليه السلام أن فعلي هذا ومقامي هذا ليس مقام الهزو، وليس مقام هذا العبث بكم، أمر وحي من عند الله عز وجل أمرني أن أطلب منكم أن تذبحوا بقرة، فهذا وحي، فكوني يعني مستهزئ بكم ما هذا من فعلي، فهذا العمل مخالف لما أمرت به، أني أكون من الجاء أن أكون مستهزئ بكم هذا جهل مني. فلما قال أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي إذا كنت مستهزئ بكم الآن فهذا جهل، فهذا جهل مني. أين وجه الجهل؟ وجه الجهل أنه فعل فعل على خلاف ما يقتضيه المقام. الجهل هنا أن يفعل فعل على خلاف ما يقتضيه المقام. فالشاهد العلماء قد بينوا على أن الجهل يطلق على أمرين اثنين، إما أنك ما تخلو من علم، ما يكون عندك علم بمسألة يقال عنك جاهل، أو أنك تعمل بعمل على خلاف الشرع فتسمى أيضا جاهل، تسمى أيضا جاهل. فالجهل يكون بترك العلم ويكون أيضا بترك العمل. فهذا مسألة مهمة تنبه إليها فيما يتعلق بتعريف الجهل. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قال أن العبد لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. هنا مسألة، وهي هل المؤلف لا يرى العذر بالجهل؟ هل لو أن رجل وقع في كفر، وقع في شرك، وفي وقوعه وفي وصفه في أثناء وقوعه في هذا الفعل أو القول الشركي كان جاهلا، كان جاهلا ما عنده علم، مثل رجل يدعو يستغفر الله عز وجل، يا أخي هذا ما يجوز، والله ما أدري هذا لا يجوز، ما عندي علم، ما أحد أخبرني بذلك، هل يعذر بذلك أم لا يعذر؟ مر معنا قبل بفائدة في نواقض الإسلام أن هناك صور اتفق العلماء على أن العبد يعذر فيها بجهله، هناك صور اتفق العلماء على أن العبد يعذر فيها بالجهل، أي إذا وقع في شيء من صور الكفر. فما هي الأشياء التي اتفق العلماء على أن صاحبها يعذر بالجهل؟ المسألة الأولى، من نشأ في بادية بعيدة، من نشأ في بادية بعيدة فهذا يعذر بالجهل. مثاله، ما لو أن رجل يعيش في قرية وهذه القرية فوق رؤوس الجبال، فوق رؤوس الجبال، ما يعرف شيء عن الدين، ليس عنده علماء، ليس هناك طالبة علم، ليس هناك أحد يبلغ دين الله عز وجل، ما عنده شيء، يصلي على الذي عنده، يصوم الذي يعرفه، يتعبد إلا بعبادات على الذي يظنه، ما عنده شيء، سمع أن التوحيد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله يعبد، هذا فظن أن ماذا؟ أن من العبادة أن يقع في أشياء شركية، يشتغل بالأولياء، بالأنداد، بالأقطاب، ما عنده أحد يعلمه، في رؤوس الجبال. هل هذا يعذر بالجهل؟ نعم، هذا يعذر بالجهل، وهذا مما ذكر الاتفاق عليه، أن من نشأ في بادية بعيدة ما عنده أحد يبلغ دين الله عز وجل فإنه يعذر بجهله، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من الصور التي يعذر بها المسلم بالجهل أن يكون حديث عهد بكفر. رجل كان كافرا، كان مشركا، ثم حين لما أسلم دخل في شيء من صور الكفر، لأنه ما تعلم ذلك، ولأنه حديث عهد بكفر، فهذا يعذر. مثاله: ماله أن رجل كان مشرك ممن يعبد الأصنام ويعبد الأنداد والأوثان، فلما دخل في الإسلام بقيت بعض العبارات في لسانه الذي فيها استغاثات بهذه الأنداد والأوثان، وما أخبر بأن هذا من كفر. لا زال خلال فترة انتقاله من الكفر إلى الإسلام لم يتخلى عن كل ما مضى، لا يزال هناك إن صح التعبير رواسب بقيت في قلبه وتعلقت بذهنه، فهذا لو فعل فعلا أو قال قولا فيه شيء من الكفر فإنه يعذر. لماذا؟ لأنه حديث عهد بإسلام. دليله ما جاء في السنن في قصة أبي واقد الليثي في ذكر أولئك النفر من الصحابة حين خرجوا مع رسول الله في غزوة من الغزوات، وكانوا حديث عهد بكفر. فلما مر نبينا ومع الصحابة ومعهم هؤلاء ممن كان حديث عهد بكفر، مروا على سدرة، شجرة عظيمة، والكفار يعلقون أسلحتهم في هذه الشجرة، يظنون أن هذه الشجرة ماذا تضر وتنفع، وأن هذه الشجرة بماذا يتبرك بها، وأن من بركتها أن الأسلحة وأن السهام وأن السيوف وأن العداد والعدة إذا علقت بهذه الشجرة فإنها تكون قوية، وتكون عندها ماذا؟ قوة، وعندها بطش، وعندها بأس في القتال والاستواذة والتحمل ماذا؟ الضربات ونحو ذلك. فكان الكفار يعتقدون هذا باعتقاد الكفري بتلكم الشجرة، فلما رأى الصحابة وخاصة أولئك النفر ممن كانوا حديث عهد الإسلام قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي أرادوا شجرة من تلك الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. هذه عبارة كفر، لكن عذرهم نبينا. لماذا عذرهم؟ عذرهم لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام، فعذرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر مما اتفق عليه العلماء: من كان حديث عهد بكفر ثم صدر منه أفعال فإنه يعذر، لأنه لا زال ماذا؟ جديد على الإسلام، ما تعلم مسائل الشريعة. الصورة الثالثة: إذا كان عنده مانع من موانع ماذا؟ الإجابة دعوة التوحيد. إذا كان عنده مانع من موانع إجابة دعوة التوحيد فهذا يعذر، ويدري على ذلك ما جاء عند أبي داود في قصة الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه، أن أربعة يمتحنون يوم القيامة، فذكر منهم المجنون، وذكر منهم ماذا؟ الأصم، وذكر منهم ماذا؟ الكبير المسن. فهؤلاء يعذرون يوم القيامة، أناس ماتوا على الكفر، لكن عند الله عز وجل ربنا لم يعاقب مباشرة، لم يعاقبهم ولم يعاملهم معاملة الكفار الخلص. لماذا؟ لأن هؤلاء الأربعة كانت لهم في الدنيا موانع، في الدنيا لهم موانع تمنعهم من ماذا؟ من أن يعاملوا معاملة الكفار. وما هذه الموانع؟ منهم من كان عذره جنون فقال يا رب جاءك نبيك والكفار يتلاعبون بي. كيف؟ صحيح جاءك النبي من أنبيائك وعلم الناس التوحيد والشريعة لكن مجنون ما عندي عقل، كنت في تلك المرحلة كان الصبيان يأخذون بي مثل حال هذه الأيام، حال المجانين الآن في تلك هذه الأيام وفي هذه الأيام إذا كان مجنون تراه يكون ماذا؟ يكون مرعبة عند الأطفال والصبيان، يأخذون يمينا وشمالا يلعبون به، فهكذا المجنون فما عنده عقل يردعه من ماذا؟ من الترفع عن هذه الأمور، ناهيك عن يتعلم أمور التوحيد وعن يتعلم عن أمور العقيدة، فهذا عذره. وكذلك المسن الذي ماذا؟ الخرف الذي جاء بالأنبياء وهو لا يعقل شيئا، رجل خرف كب وبلغ من سن عتية، جاء النبي والرسول يبلغ دين الله عز وجل وهذا رجل كبير في السن ما يعقل شيئا، يقول له يا رجل يا نبي من جاء؟ قال نبي من النبي؟ رجل كبير في السن مخرف فكيف يحاسب؟ فهذا يوم القيامة إن مات على الكفر يموت على الكفر، لكن يوم القيامة ربنا يختبره ولا يعامله معاملة الكافر ماذا؟ الخالص. وهكذا المال من هؤلاء الأصم، رجل ابتلاه الله بالصمم ما يسمع وهو كافر، فجاءه نبي من أنبياء الله يدعوه إلى التوحيد وإلى الاعتناق دين الله عز وجل، لكن هذا الأصم ما يسمع ما يحب إشارات، ما حتى 50,000 مرة يقول هكذا هكذا رسول النبي ما يجود مطر ما يفهم شيء، فهذا ماذا؟ فهذا الكافر يبعث يوم القيامة فعذره عند الله عز أني أصلا ما أسمع شيء ما سمعت شيئا. فهؤلاء ماذا؟ لماذا يخصهم ربنا عز وجل بمعاملة خاصة بأنهم يمتحنون في عواقات يوم القيامة كما جاء ذلك عند أبي داود مطولا. فالشاهد أن هؤلاء أناس ماتوا على الكفر وماتوا ماذا؟ على شرك، لكن عذروا بجهلهم. ما هو ما هو العذر؟ أنهم ماذا؟ لم يستطاعوا أن يستجيبوا لدعوة التوحيد لموانع منعتهم. فالشاهد أن هناك مثال يعذر صاحبها بالجهل وهي أمور متفق عليها. نأتي الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المؤلف هل يرى العذر بالجهل أم لا يرى العذر بالجهل؟ الصحيح ولا شك فيه ولا ريب أن المؤلف رحمه الله تعالى يعذر بالجهل، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل، وحاله كحال أئمة من قبل من أئمة السنة قديما وحديثا أنهم ماذا؟ يراعون هذا الجانب. فمن كان عنده جهل ببعض مسائل التوحيد فوقع على خلافها، فوقع في شيء من صور الشرك ومن صور الجاهلية، لكن وقع في جهل بذلك فهذا يعذر. ولشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عبارات وله مقالات كثيرة تبين هذا المعتقد، فمن ذلكم ما ذكر عنه في تلك من الرسائل المسماة بالدرر الثنية، بالدرر الثنية، وهي عبارة عن مؤلف سفر عظيم، أي مؤلف عظيم جمعت فيه التأليفات والرسائل والكتب التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فمن تلك الرسائل أنه في عبارة ذكرها حيث قال رحمه الله تعالى قال ونحن لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني ولا على أحمد البدوي. ونحن لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني أو على أحمد البدوي وأمثالهم لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. فهذه العبارة من عبارات كثيرة فيها أن شيخ الإسلام محمد كان يعذب يصرح أن أناس نعرفهم كانوا ممن يعكفون عند التابوت سما صنم التابوت الذي قد وجد على قبر الجيلاني والذي وجد على قبر ماذا أحمد البدوي ومع ذلك قال ما كفرناهم لماذا لجهلهم ولعدم من ينبههم فهذا يدل بكل صراحة على أن محمد عبد الوهاب كان يعذر بالجهل وهذه عبارة صريحة لا إشكال فيها على أنه كان يعذر بالجهل وهذه عبارة من عبارات كثيرة مبثوثة مذكورة في هذا في كتبه وفي رسائله أنه يعذر بالجهل إذن ينبغي أن نكون على يقين وأن نكون على ثبات على أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه يعذر بالجهل وله رسائل وعبارات ومقالات تدل وتبين هذا المعتقد بيانا واضحا لكن بقي الإشكال وهو ماذا نقول بهذه العبارة ماذا قال قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل هنا إشكال كيف هناك في تلك المقالات والعبارات يصرح الشيخ محمد بأنه يعذر بالجهل يعذر بالجهل وهنا وفي بعض العبارات يقول لا يعذر بالجهل إذن ما هو موقف صحيح هل الشيخ محمد ماذا يعذر بالجهل بحيث من وقع في شيء من صور الكفر إما قولا أو فعلا هل يعذره لجهله أو أنه لا يعذره فالصحيح في المسألة كما قلنا أنه يعذر أنه يعذر بالجهل فبقي ما معنى هذه العبارة أنه لا يعذر بالجهل هناك ما يسميه العلماء هناك محامل هناك محامل عليها حمل العلماء هذه العبارة ما المقصود وما الذي يعنيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى بقوله أن المسلم لا يعذر بالجهل من هذه المحامل من أقواها محملين اثنين المحمل الأول أن يقال أن هذه قضية عين أن هذه قضية عين أي قضية شخصية قضية شخصية أي كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه العبارة يتكلم عن أناس يعرفهم يدعون الجهل وهم ليسوا بجهلة فخصهم لهذا الكلام فهي قضية عين إذن وقضية العين يستفاد منها أنها ليس على عمومها قضايا الأعيان يستفاد منها أنها ليست على عمومها فرب عبارة يطلقها صاحبها ويفهمها الفاهم أنه أراد العموم وما أراد العموم وإنما أراد خصوص أراد أناس مخصوصين بهذه العبارة وبما تلفظ به ولهذا فقال العلماء فلعل شيخ الإسلام أراد من هذه العبارة ماذا بقوله فيعذر فلا يعذر بالجهل بأقوام يدعون الجهل وهم ليسوا بجهلة هذا قول والقول الثاني وهو الأقوى قال العلماء أن المؤلف أراد أماذا الجهل بما يسمى بجهل الإعراض بما يسمى بجهل الإعراض وهذا وماذا موطن مهم جهل الإعراض وهذا أخوان يدخلنا إلى مسألة وهي ذكر العلماء أن الكفر ينقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول كفر تكذيب وجحود الثاني كفر إباء واستكبار الثالث كفر شك الرابع كفر نفاق الخامس كفر إعراض خمس أنواع من أنواع الكفر ماذا مستقرة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أعيد قال العلماء الكفر على أقسام خمس إما يقال كفر تكذيب وجحود أي يكون هذا الكفر بأنك تكذب وأنك تجحد شيء من دين الله عز وجل، فهذا صورة وقسم من أقسام الكفر. الكفر الثاني كفر إيباء واستكبار، إيباء واستكبار، أنك لا تجحد لكنك تترفع تستكبر عن إتيان بدين الله عز وجل، كحال إبليس كحال فرعون، عندهم كفر إيباء واستكبار، عرفوا أن هذا دين الله، عرفوا أن هذا دين الله عز وجل لكنهم ما أخذوا به استكبارا، فهذا يسمى بكفر ماذا؟ كفر إيباء واستكبار. الثالث كفر شك، كفر شك، وهو أنه يشكك ويتشكك في بعض المعتقدات من دين الله عز وجل، يوم القيامة يشك فيه، البعث والنشور يشك فيه، الإيمان بالملائكة يشك فيه، مسائل من أصول الدين ومن دعائم الإسلام ماذا يكون فيها الشك، فهذا يسمى بماذا؟ بكفر شك، فصاحبه يكون كافرا. بماذا أكفر؟ بماذا كفر؟ بالشك والريب الذي وقع في قلبه. الصورة الرابعة كفر نفاق، كفر نفاق، وهو أن العبد يظهر الإسلام بظاهره ويبطن الكفر، ويبطن الكفر، فهذا كفر نفاق، يماشي الناس على أنه من أهل الإسلام، يتلفظ بلا إله إلا الله وهو في قلبه كافر بها، فهذا ما يسمى عند العلماء بكفر نفاق. الخامس كفر إعراض، وهو أن يعرض عن دين الله عز وجل، فهذا كفر الإعراض، وهو الذي فسره ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله، قال وكفر الإعراض وهو أن الرجل ماذا يعرض، أن الرجل يعرض بسمعه وبقلبه عن رسول الله. قال ابن القيم كفر الإعراض هو أن يعرض الرجل بسمعه وبقلبه عن رسول الله وعن كل ما جاء به، وعن كل ما جاء به، فلا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، هكذا حاله، هذا يسمى كافر. لماذا كافر؟ لأنه معرض، معرض عن دين الله البتة، ربيك محمد إن شاء الله خير، خذ من وحيه بما أنزل الله من كتابه ومن سنة عليه، لا تلزمني بذلك. طيب انصر سنة رسوله، انصر دين الله، لا تلزم بذلك، لا يوالي ولا يعادي، لا يصدق ولا يكذب، معرض، معرض عن دين الله، معرض بسمعه وبقلبه عن هذا الدين، فهذا كفر، وهذا هو الكفر. وهذا النوع من أنواع الكفر على أقسام، منه ما يكون كفر كلي ومنه ما يكون كفر جزئي، كفر الإعراض بصورته، منه ما يكون كفر كلي، أنك تعرض عن الدين كله، عن الدين كله، كحال بعض العلمانيين، كحال بعض العلمانيين خرج من بطن أمه وبلغ اسم من؟ قال اسم محمد عبد العزيز، ما شاء الله. طب يا أخي تعال تعلم دين، لا لا ما عندي اسمه دين، أخي أنت مسلم دين، طيب قرآن صلاة مسجد ذكر، لا تلزم شيء، كفي أنا مسلم ويكفي هذا، يكفي الهوية، هويتي تكفيني مسلم، ما في داعي، أنت الأفكار كانت تتم بها أنا ما أعرف هذه، يعرف البتة، ما يعرف شيء عن دين الله، لا صيام، لا صلاة، لا توحيد، لا عقيدة، لا شيء أبدا، يعرف ولا موجود، طائفة طائفة من المسلمين وجدوا كحال العلمانيين، ممن يحارب الدين، يحارب محاربة، لا يوالي ولا يعادي، فهذا عن الكفر إعراض، إعراض عن دين الله عز وجل، ومن الكفر ومن صور الإعراض إعراض جزئي، إعراض ماذا؟ جزئي، كان يعرض عن أشياء الإعراض فيها كفر، الإعراض فيها كفر، مثل الإعراض عن تعلم التوحيد، الإعراض عن تعلم التوحيد، هذا إعراض جزئي لكنه إعراض كفري، لأنك أعرف عن شيء الإعراض عنه يؤدي إلى الكفر، مثل أناس مستعد أن يتعلم الطهارة، يتعلم الصلاة، يتعلم الفقهيات، لكن مسائل المعتقد والتوحيد والشريعة ما يتعلمها، يعرض عنها، ما هو ما حق الله على العباد وما حق عباد الله، هذا لا عرف ولا يتعرف عليه، فهذا كفر إعراض، كفر إعراض. الآن إذا علمنا ما يتعلق بكفر الإعراض وهو الإعراض عن دين الله عز وجل، فقال العلماء إذن فالمؤلف هنا أراد أن الرجل لا يعذى بالجهل هو الذي عنده إعراض، عنده إعراض، كيف إعراض؟ مثالا، رجل يسمع بدعوة التوحيد، دعوة التوحيد يعني طائفة من أهل السنة كسروا القباب، كسروا القبور، كسروا كذا، وقالوا هذا كله شرك وهذا لا يجوز، ومنعوا الطواف على القبور، منعوا التمسح بها، ومنعوا الاستغاثة بها، ومكذبوا تلك الأكاذيب حول الأولياء وحول الأقطاب، وأن هذا كلها باطل، والله الواحد الأحد هو الفرد الصمد، هو الذي يعبد، هو الذي يؤله سبحانه وتعالى. يسمع عن شيء ماذا من التوحيد ويعرض عنه، ما أريد يا أخي هذا، ما أريد أسمع، ما أريد أن أسمع هذا الشيء. يأتي العلماء، يأتي العلماء، يأتي الكتب، يأتي المؤلفات، يأتي القصاصات، يسمع الفتاوى لكن يعرض عنها، ما يريد أن يسمع شيء، ما يريد إن كما يقال ما يريد شيء وعسكر مزاجه. دعوني على هذا المعتقد، هذا معتقد أنا أسعلي، أنا اعتدت آبائي وأجدادي على عبد القادر الجيلاني، نموت ونبعث عليه، يا عبد القادر يا عبد القادر، مرضنا يا عبد القادر، فقرنا يا عبد القادر، وصبنا بالهموم يا عبد القادر، هذا عبدنا عليه. تقولون هذا باطل؟ شو الكلام هذا؟ يا أخي اسمع الأدلة البراهين، هذا ما يجوز. يعرض يعرض، فهذا يعرض. طيب فهذا أعرض، انظر أعرض عن أمور تأتيه، أعرض عنها، هو في نفسه. ثم إذا جاء في وقت المحك، في وقت المحك، يا أخي هذا ما يجوز، والله أنا جاهل، أنا جاهل. أسألكم الآن، قوله أنا جاهل تنفع الكلمة هذه الآن؟ ما تنفع. لماذا؟ لأن جهل قام على إعراض، جهل قام على إعراض، فهذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر. فمن كان معارضا، معارض للشريعة لهذه الأمور ثم يعتذر بأنه جاهل، والله أنا ما عندي علم، ما عندك علم. جاء واحد من أقربائي، يا أخي اسمع ما يجوز هذا الفعل، يا أخي إيش؟ لا لا والله ما عندي علم، أنا جاهل. كيف جاهل؟ طيب يأتيك الأدلة، يأتيك البراهين، الدعاء، الوعاظ، القرآن، السنة عندك، ثم لا تبالي به وترد ذلك وتعرض عنه متعمد، ثم تقول أنا جاهل؟ هذا جاهل، ما ينفعه. فهكذا من كان هذا أمره يعرض عن علوم الشرعية وعن أدلة البراهين ثم يعتذر بأنه جاهل، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر، لأنه صاحب هوى، صاحب هوى. وعلى هذا حمل علماء هذه المقالة، فقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجه من لسانه وقد يقول وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. أي ما هو الجهل؟ جهل إعراض. أما جهل إعراض فإن صاحبه لا يعذر بالجهل. ولهذا جاء كذلك في بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: أما من عرف دين الرسول، قال أما من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه وخالفه فهذا الذي نكفره. قال أما من علم بدين الرسول ثم بعدما علمه سبه وما سبه يعني سبه وخالفه قال فهذا الذي نكفره. أي ماذا؟ يدلك على أن شيء يكفر من كان عنده إعراض، وهذا كهذا من أقوال أهل السنة، بل ذكرنا العلماء جعلوا هذا قسم من أقسام الكفر، من أقسام الكفر الخمسة، كفر إعراض، من أعرض عن شيء من دين الله مؤداه يكون كفرا، فإن العبد يكفر بإعراضه عن هذا الدين. فارق ماذا؟ بهذا تزول ويزول الإشكال الموجود في هذه المسألة، فتنبه إليها حفظكم الله، لأن هذه المسائل الشائكة، وخاصة أن الخصوم لماذا؟ من خصوم دعوة أهل السنة جماعة وخصوم أئمة التوحيد ماذا يتمسكون بهذه المسألة ويدندنون بها على أن الشيخ محمد بن الوهاب لا يعذر بالجهل، وهذا افتراء عليه، بل إن الشيخ من أراد أن يحق الحق في مؤلفاته سيجد من العبارات الواضحات الناصعات التي فيها بيان أنه يعذر بالجهل، وكم عبارات وليس المقام في سردها وذكرها، لكن يكفيكم تلكم العبارة أنه ترفع عن تكفير من عبد عبد القادر وعمن عبد الجيلاني بحجة أنهم جهلة ولعدم وجود من ينبههم، فلذلك ما كفرهم، وهذا من أنصافه، بل وهذا من علمه رحمه الله تعالى. وأما العبارة وما شابه من عبارات فتحمل على هذه المحامل، إما تحمل أنه أراد بذلك قضية شخصية، قضية عين كما يسميها الفقهاء، قضية عين، أراد بالعبارة على أناس يدعون الجهل وهم جهلة، يدعون جهل وهم ليسوا بجهلة، أو أراد بذلك ماذا؟ جهل الإعراض، وهذا الذي أقوى وعليه يقول العلماء وليه ذهب أهل العلم.
فأظن لهذا أظن أخذ الوقت منا الكثير في هذه المسألة، فنكتفي إلى هنا. مثل المولى جل وعلا ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى عنه.